أمواج أكما. قواعد جارتين 3. رواية للدكتور عمرو عبد الحميد. 1. زهير. لم يستغرق الأمر كثيراً من الوقت بعد رحيل الطبيب السجين مع النسالة الزائرين لتهدأ الأجواء إلى حد السكون، ومع توقف المطر عن هطوله استجمعت قواي الخائرة ونهضت من رقدتي بالزنزانة وخطوت في حذر شديد إلى الرواق الممتد أمامها لأكمل طريقي بقلب مضطرب إلى الباب الرئيسي لذلك الطابق من الزنازين، أتفادى بقدمي جثث الجنود التي تناثرت في كل الممرات غارقة في دمائها، إلى أن وصلت سلم السجن وهناك وجدت مزيدا من الجثث تتناثر على درجاته السفلية، فخشيت أن أكمل طريقي إلى أسفل وصعدت في حذر إلى أعلى اتجاه السطح الذي كنت أعتليه أثناء مراسم يوم الغفران لأجد كل الجنود الذين كانوا يرقدون بأسلحتهم من أجل اقتناص النسالة بالباحة قد قتلوا جميعا، ومعهم ذلك القائد الذي كلفه عمي بإشعال الشعلة الكبرى بعد إعدام الرامية. بعدها وقفت على حافة السطح المواجهة لباحة جويدة وألقيت نظرة إليها لأرى أرضها قد اكتظت بجثث أشراف جارتين وجرحاهم على امتداد مساحتها، فيما اختفى جميع النسالة سواء كانوا عاديين أو زائرين. ركضت إلى الحواف الأخرى وتفحصت بعيني الشوارع المجاورة للسجن، كانت جميعها خاوية إلا من بعض الجرحى الذين عجزوا عن مواصلة الفرار بعيدا وقبعوا في أماكنهم يتأوهون في انتظار نجدة قد تأتيهم. ثم تأكدت من عدم وجود أي نسلي بالأسفل فهبطت السلم راكضا بأقصى سرعة لي لأغادر ذلك السجن إلى الشارع المؤدي إلى بيتنا، وبعدها لم تتوقف ساقاي عن الركض إلى أن وصلت بابه لتتلقاني أمي غير مصدقة بعدما ظنت لوهلة أنها قد فقدتني. سألتها على الفور: أين أبي؟ قالت في توتر وهي تتفحص جسدي بحثا عن أي إصابة بي: لم يعد بعد، قال أحد الجيران بأنه قد رآه على مقربة من دار الأمن قبل قليل مع عمك كيوان. قلت: نعم لقد غادر في البداية. قالت أمي في خوف شديد: هل ما سمعنا به يصل إلى ذلك الحد الكارثي أم أن الناس يهولون الأمور؟ نظرت إليها وإلى أخوي اللذين وقفا يترقبان حديثي وأومأت برأسي إجابا وقلت: لابد أن نغادر جويدة في أسرع وقت. فهزت رأسها إجابا في توتر وقالت: سنفعل، ولكن علينا أن ننتظر حتى يعود أبوك. حزمنا أمتعتنا جميعا وحزمت أمي أمتعة أبي وبقينا في انتظار عودته بفارغ الصبر من أجل الرحيل إلى بريحة والبقاء هناك في مأمن بعيدا عن النسالة وعن جويدة التي صارت غير آمنة بالمرة. لكن عودته قد تأخرت كثيرا تلك الليلة، فتركت أمي وأخوي ودخلت إلى غرفتي. كان السكون في ذلك الوقت بالخارج قاتلا. جلست خلف نافذة المواربة أنظر إلى الشارع الخاوي أمامي وأتطلع إلى السماء في إنصات شديد محاولا تبين أي صوت للطبول أو أصوات زائر جديدة قد تأتي معها هجمة أخرى من هجمات النسالة المتوحشين. ثم أجفل جسدي حين ظهر صوت مفاجئ في الشارع أمامي، لكني هدأت حين وجدتها عربة خشبية تحمل إحدى الأسر التي بدت وكأنها اتخذت قرارها بالرحيل عن المدينة قبل طلوع الفجر، ومن بعدها تكرر ذلك الأمر مرات عديدة. وجدت أخي يدلف إلي ويعطيني سلاحا ناريا كنت أعرف أنه من أسلحة أبي، وقال وهو يحشو سلاحا آخر لنفسه بطلقات من البارود الحي: ربما يكون ذا فائدة إن أتوا من جديد. فهززت رأسي نافيا وقلت في يأس: لن يفيد ذلك شيئا، لقد رأيت بعيني كيف تتحمل أجسادهم العديد من الطلقات النارية، كذلك رأيت سرعة الانقضاض التي يمتازون بها. سألتني أختي التي كانت تقف خلف أخي مرتعبة الجسد: هل يأكلون قتلاهم؟ قلت وأنا أنظر إلى عربة جديدة تحمل بعض الأفراد وتعبر الشارع من أمام بيتنا: إنهم يقتلون فحسب، تركوا وراءهم العديد من الجثث. سألني كرم: لماذا انسحبوا إذن طالما لم تستطع الأسلحة الخفيفة فعل شيء معهم؟ قلت:
Sample complete. Ready to continue?